الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس المتعلق بستة أصول عظيمة مفيدة، وهو من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والظاهر أن هذه الرسالة مقتطعة من كتابات الشيخ رحمه الله، فإن الشيخ رحمه الله لم يفتتحها بافتتاح واضح فيما نرى يعني في النسخة التي بين أيدينا، ولعل لها مقدمة مستقلة أو محذوفة. المهم أن الشيخ رحمه الله أشار في بداية هذه الرسالة المباركة إلى أن هناك أصولا ستة، هذه الأصول الستة بينها الله سبحانه وتعالى بيانا واضحا شافيا ساطعا في كتابه الحكيم. ولذلك قال رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام، وقوله للعوام ليس أن ذلك خاصا بهم، بل المراد أن ذلك للجميع، وأنه واضح حتى لمن لم يتعلم. فقوله للعوام أي أنها بينة واضحة لعموم الناس، يدركها الذكي والبليد، يدركها العالم والجاهل، يدركها من سمع الخطاب كائنا من كان، إذا كان قد توفر فيه عقل الإدراك. فإن كل من توفر فيه عقل الإدراك والتمييز فإنه يدرك هذه الأصول من كلام الله عز وجل. ننظر في هذه الأصول. المؤلف رحمه الله بدأ الرسالة بالتعجب من وضوح هذه الأصول وغفلة الناس عنها، والتعجب هنا هو معناها الاندهاش والانبهار من هذه الحال، بغض النظر هل سببها معلوم أو غير معلوم، هل سببها معروف أو غير معروف، فإنه ليس من لازم العجب جهل السبب كما هو معلوم مقرر، فإن العجب يطلق على ما جهل سببه ويطلق على ما علم سببه، ولكنه خارج عن العادة، خارج عن نظائره وأمثاله مما يبهر ويلفت النظر. واضح؟ فالكلام هنا ليس بحثا في السبب، إنما بيان للتعجب من حال هؤلاء. قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. الغلاب هل هو من أسماء الله عز وجل؟ الجواب لا، ليس من أسماء الله عز وجل. طيب، لماذا ذكره المؤلف؟ ذكره على وجه الصفة، ومعلوم أن باب الأوصاف أوسع من باب الأسماء، فالأسماء توقيفية، أما الأوصاف فهي أوسع، وإن كان الأصل فيها التوقيف لكنها أوسع من باب الأسماء، لأن الأسماء لا بد فيها من توقيف من الكتاب والسنة. أما الصفات فيمكن أن تشتق الصفات من الأفعال، فكل فعل ثبت لله عز وجل فإنه يشتق منه صفة لله عز وجل. وقد جاء في بعض الروايات والآثار وصفه بالغالب، وهو معنى اسمه العزيز، أو وهو من معاني اسمه العزيز، فإن العزيز الغالب، من معاني اسم العزيز الغالب كما تقدم. قال رحمه الله: ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا، يعني بعد هذا البيان الذي يتوقع منه إيش؟ ألا يقع الخطأ، لأنه يعني إذا كان بيانا واضحا فما كان بيانه واضحا ساطعا يدركه عوام الناس ولا يحتاج إلى علماء وأفداد، فإن ذلك إيش المتوقع من هذا؟ إيش؟ أن لا يكون هناك غلط فيه، وأن لا يغفل عنه، وأن لا يقع فيه خلاف لوضوحه وظهور أدلته وآياته. قال رحمه الله: ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم. الذكاء هو حدة في الفهم يدرك بها الإنسان الغامض من الأمور، هذا الذكاء. ولا صلة بين الذكاء والإيمان، إنما الصلة بين الذكاء والإيمان. الذكاء في القلب والذكاء في الفهم. فقد يكون الإنسان ذكيا كافرا، لكنه لا يمكن أن يكون ذكيا إلا إذا كان مؤمنا بالله ورسوله. فقوله رحمه الله أذكياء العالم، أي فطناء من أصحاب الفهم الذين لا تخفى عليهم الأمور، وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل، يعني غفل عنها غلط فيها كثير إلا أقل القليل الذين لم يغلطوا فيها. ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن يدخل في قوله: وقليل من عبادي الشكور. وهذا هو حال بني آدم، فإن أكثرهم ضلوا. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولذلك لا يجوز في الاستدلال على صحة القول أو المذهب أو الطريقة بكثرة السالكين لها، وهذا أمر مهم، فإن الله عز وجل لم يذكر الكثرة على وجه المدح، بل قال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال جل وعلا: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فالكثرة لا تدل على صحة الطريق ولا على سلامة المنهج، بل الذي يدل على صحة الطريق وسلامة المنهج هو التزام الكتاب والسنة، هما الحاكمان على كل قول ورأي وعمل. فما وافق الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فهو الصواب، وما خالفه فهو الخطأ المردود، وإن كان عليه أكثر الناس. بدأ المؤلف رحمه الله بهذه الأصول في الأصل الأصيل، وهو توحيد الله جل وعلا. فقال رحمه الله: الأصل الأول
إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
هذا هو الأصل الأول من هذه الأصول الستة، وهي أصول مهمة يا إخوان. الأصل الأول الأصل في هذه الدنيا وفي هذا الوجود، وهو عبادة الله جل وعلا التي قال الله جل وعلا عنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والتي جاء الأمر بها في أول الكتاب الحكيم. فإن أول أمر في كتاب الله هو الأمر بالتوحيد في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول خطاب في كتاب الله الحكيم وجهه للناس عموما هو الأمر بالتوحيد، وهذا يدل على أهمية هذا الأمر وخطورته ووجوب العناية به. قال: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. إخلاص أي تخليص، فهو مصدر بمعنى تخليص الدين. والدين ما هو؟ الدين هو العمل. المراد بإخلاص الدين أي تخليص العمل، ومعنى تخليصه وإخلاصه أي تبرئته من كل لوث وشرك مع الله سبحانه وتعالى. فإخلاص العمل هو تبرئته من كل نصيب لغير الله جل وعلا، هذا معنى إخلاص الدين لله. والدين كما ذكرنا لكم المراد به إيش؟ العمل، ويشمل العمل القلبي والعمل عمل الجوارح، العمل الظاهر، فيشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، ويشمل الأعمال الواجبة والأعمال المستحبة، فإن الجميع يجب إخلاصه لله سبحانه وتعالى. هل في دليل في الكتاب على أن الدين يأتي بمعنى العمل؟ ألا لله الدين الخالص، والآية التي ذكرها أيضا: لكم دينكم ولي دين، أي لكم عملكم ولي عمل. أما مالك يوم الدين فالدين هنا بمعنى الجزاء والحساب، ليس بمعنى العمل، فلا يكون المعنى مالك يوم العمل، لأن يوم العمل هو هذه الدنيا، أما الآخرة فليست دار عمل، إنما هي دار حساب وجزاء. طيب، قال رحمه الله: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. ما كان يكفي أن يقول إخلاص الدين لله تعالى عن قوله وحده لا شريك له؟ نعم يكفي، لكن قوله وحده لا شريك له هذا تأكيد لمعنى الإخلاص، فوحده تأكيد لمعنى التوحيد، ولا شريك له تأكيد لمعنى نفي الشرك، وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من أموره، لا شريك له في ملكه، لا شريك له في خلقه، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في إلهيته، لا شريك له في أسمائه وصفاته، لا شريك له فيما يجب له من العباد. فيجب إفراد الله عز وجل بكل ما يستحق، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء في شيء من شؤونه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم قال: وبيان ضده الذي هو الشرك. ضد التوحيد، ضد الإخلاص، الشرك. وما هو الشرك؟ الشرك دائر على معنى واحد، وهو تسوية الله بغيره، تسوية الله بغيره، سواء كانت التسوية فيما يتعلق بالخلق والرزق والملك والتدبير، بأن يعتقد العبد أن هناك خالق أو رازق أو مالك أو مدبر غير الله جل وعلا، تسوية الله عز وجل بغيره فيما يجب له من الأسماء والصفات، كان يعتقد العبد أن صفات الله كصفات المخلوق، فهذا أيضا من الشرك الذي يجب أن يتخلص منه المؤمن ليكمل توحيده وإيمانه. من الشرك، وهو أخطرها وأعظمها، الشرك في الإلهية، وهو الشرك في العبادة، ومعناه أن يجعل مع الله من تصرف له العبادة، فيصوم لغير الله، أو يصلي لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يطوف تعبدا بقبر غير الله، أو يصلي لغير الله، أو يدعو غير الله في دفع المدلهمات أو كشف الكروبات وما إلى ذلك مما يكون من كثير من الناس. كل هذا من الشرك الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه والتحذير منه، وقد بيّن هذين الأمرين القرآن غاية البيان، بيّن التوحيد وبيّن الشرك. ولذلك قال رحمه الله: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل. ما في إشكال أن أكثر القرآن في تقرير هذا الأصل، وهو وجوب إفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك بجميع صوره. والقرآن كله توحيد، فهو يدعو إلى إخلاص العمل لله عز وجل، وهذا التوحيد. يبين فضائل ومصالح التوحيد، يبين عاقبة أهل التوحيد، هذا في جانب الدعوة للتوحيد. أما في جانب النهي عن الشرك فإن الله نهى عنه وحذر منه وبين أنه ظلم عظيم، بين الله جل وعلا سوء عاقبة الشرك على أهله في الدنيا قبل الآخرة. الثالث بيان عاقبة المشركين، وأنهم في نار تلظى لعظم ما جاءوا به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله لا يغفر الشرك بالكلية ويغفر ما دون ذلك، وما هذا الامتناع من الرحيم الرحمن البر الرؤوف إلا لعظم الجرم، فإن الشرك ظلم عظيم كما وصفه رب العالمين. فالقرآن كله بيان للتوحيد وفضله، وفضل عاقبة وعاقبة أهله، وبيان للشرك وسوء عاقبته وسوء حال أهله في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك كان بيان التوحيد في القرآن واضحا لكل أحد، ولذلك قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، يعني ليس من وجه واحد، ليس فقط بالأمر بالتوحيد أو بالنهي عن الشرك، بل من جميع الوجوه، أمرا بالتوحيد، نهيا عن الشرك، بيان محاسن التوحيد، بيان مساوئ الشرك، بيان عاقبة أهل التوحيد، بيان عاقبة أهل الشرك، من وجوه متعددة. ثم لما صار نعم بكلام يفهمه أبلد العامة، يعني لا يحتاج إلى فهم ولا إلى قوة بلاغة ولا إلى عظيم إدراك حتى يصل الإنسان إلى فهم هذه المعنى، بل هي ظاهرة لكل أحد. قل هو الله أحد، هذه كل أحد يدرك معناها، وأنه أحد فيما يجب له سبحانه وتعالى من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني من ترك الصراط المستقيم والانحراف عن الهدي المستقيم، هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما صار ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وهذا هو دأب الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. فإنه يأتي للمؤمن ويظهر له الطاعة بثوب قبيح تنفر منه النفس وتزهد به وتنصرف عنه، ويأتي للبدعة والمعصية ويكسوها أجمل الحلل ويبهرجها ويزخرفها بأحسن الزخارف حتى يقبل عليها من ضعف إيمانه ولم يرسخ يقينه. وأما أهل الإيمان والبصائر فإنه لا تغريهم هذه المظاهر، وينظرون إلى الأمور بالبصيرة التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على المتقين، فيفرقون بين الحق والباطل ولا تختلط عندهم هذه الأمور، بل هي في غاية الظهور. فيأتي الشيطان ويظهر الشرك بمظهر محبة الصالحين، ويظهر الداعين إلى التوحيد بأنهم لا يحبون الصالحين ولا يعظمونهم حق تعظيمهم. فإذا جئت إلى رجل وقلت له يا أخي لا تتوجه إلى القبر في الدعاء، توجه إلى القبلة، اسأل رب المقبور الذي لا يملك لنفسه حولا ولا طولا، قال يا أخي أنت ما تعرف قدر الصالحين ولا تقدر أولياء الله. وهذا في الحقيقة من جهله، لم يقدر إلا حق قدره. لو قدر الله حق قدره ما توجه إلى مقبور بين التراب، إنما توجه إلى رب الأرباب، لكن لضعف يقينه وقلة بصيرته انطلت عليه هذه الصورة، وجعل تعظيم أهل القبور وتعظيم الصالحين بالانحناء لهم والركوع أو السجود وغير ذلك مما يفعله أهل الشرك والذين يزينون البدعة، كل هذا مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومما يوقع في الشرك. الواجب على المؤمن أن يبعد نفسه عن كل ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع المؤمن في شيء من هذا فإن الشيطان سيزينه له، لكن إن راجع المؤمن كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح سلم من هذه الشبه. وليعلم أنه لا أحد أعظم اتباعا للكتاب والسنة من رجل جعل الله عز وجل هو قصده وهو معبوده الذي لا يصف إلى غيره نوعا من العبادة. فليحذر المؤمن، فالشيطان يأتي إلى هؤلاء ويزين لهم الشرك ويقول لهم هذا ليس شركا، إنما هذا من إجلال الصالحين ومن تعظيمهم، وحتى ينفرهم من دعوة التوحيد يقول هؤلاء إنما يدعون إلى تنقص الصالحين والوقيعة فيهم ولا يعظمونهم ولا يقدرونهم حق قدره. وهذه شبهة ضعيفة لا تنطلي إلا على ضعاف العقول. إذن يقول المؤلف أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم، والصحيح أنها غلو في الصالحين ومجاوزة للحد، وإلا المؤمن لا يقع في هذا ولا يقرب منه، بل لا يعظم إلا ما عظمه الله ورسوله. ثم إن الصالحين عبادة، محبة الصالحين عبادة، لكن لا يجوز أن يتجاوز المؤمن في هذه العبادة حده حتى يقع في الشرك. هذا هو الأصل الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الأصول الستة.